موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
أكمل الموضوع بتاع العنصرة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. أنا أؤمن أنه لا يوجد حديث مهما كان قائله يعتبر حديث كامل غير نقص. عندما نتكلم عن أمور العقائدية فالكلام محدود بالمصطلحات وبالقدرة وبالذاكرة وبالفهم وبالخبرة، وهذه في مجملها هي حياتنا الإنسانية الخاضعة للضعف. عايز أقول للإخوة يعني والأخوات إن إحنا في الكلام عن موضوع الراقدين اللي بيتقال في صلاة السجدة وفي وشوة الراقدين في الترحيم في المجمع. احنا باستثناء كتاب أستاذنا الكبير سمعان سليدس القول اليقين في الصلاة عن الراقدين، لا أظن ان احنا عندنا دراسة أوفى من دراسة سمعان سليدس. والكتاب طبع عدة طبعات في مكتبة المحبة، وأظن الجيل الجديد اللي بعضكم بينتمي ليه يمكن ما سمعش حتى باسم الكتاب أو ما سمعش باسم الأستاذ سمعان سليدس. ده كان من أكبر علماء اللاهوت في زمانه، وكان أستاذ في الكلية الكليركية، وبكل أسف يعني إنه مات في سن مبكرة واتنسى، زي ما اتنسى ياسة عبد المسيح وبقطر شحاتة وأساتذة كتير زي الدكتور رهيب جورجي والدكتور رشدي حنة الرب يسوع المسيح ينيحهم جميعا في فردوس النعيم. في موضوع الراقدين يا إخوة، قبل ما نتكلم على موضوع السجدة، موضوع الراقدين إيمان الكنيسة الجامعة في 1000 سنة الأولى شرقا وغربا. طبعا هقول كلام يتعارض مع الكلام السائد في الكتابات الشعبية وفي بعض الكتابات القبطية، ولكن كلامي له مرجعية، وهو ما ورد في كتب الكنيسة وفي كتابات أباء الكنيسة في 5 والـ6 وبعد ذلك. الكتاب المقدس هو المرجع الأول، وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة، لكن بين الموت والدينونة توجد فترة تعتبر في التعليم الليتورجي الموجود في الصلوات الأرثوذكسية القبطية والسريانية واليونانية والأرمنية والحبشية أيضا. هذه الفترة هي فترة انتظار ظهور الرب للدينونة ورد النفس إلى الجسد، الجسد الذي دفن في التراب وتحول إلى تراب، ومع ذلك الجسد هو وديعة يعطى للروح القدس. فيستلم الروح القدس هذا الجسد الترابي لكي يقيمه في اليوم الأخير في يوم مجيء الرب للدينونة. طبعا هنا عندنا موضوعين متشابكين ولكن يجب فصلهم من أجل الإيضاح والتمييز. الموضوع الأول هو أنه لا يوجد إنسان كامل. حسب الطبيعة الآدمية التي استعبدت للخطية والموت لا يوجد إنسان كامل. الكمال هو في المسيح وهو العطية العظمى التي تعطى لنا كخليقة جديدة. وأنا أريد من الإخوة والأخوات العودة إلى كتاب الخلقة الجديدة للأب متى المسكين، فهو الكتاب الوحيد العربي الذي أعرف أنه تكلم بصدق وبدقة في هذا الموضوع. إحنا إخوة بناخد الخلقة الجديدة في يسوع المسيح، والخلقة الجديدة دي هي الطبيعة الآدمية الخاصة بالمسيح نفسه. وأرجو ملاحظة التعبير، الطبيعة الآدمية لآدم الثاني. هذه الطبيعة شكلت وكونت بالاتحاد بقنوم الله الكلمة، ليس لها وجود خارج وجود الله الكلمة الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح. وإن كان كلامي يبدو غريبا على مسامع بعضكم، فأرجو العودة إلى كتاب المسيح واحد وشرح تجسد الابن الوحيد ورسائل القديس كيرلس. المسيح واحد وشرح تجسد الابن الوحيد هما معا الكتابين اللذين نستند عليهما مع رسائل القديس كيرلس التي نشرت باللغة العربية والناشر ومركز الآباء. الطبيعة الجديدة اللي بتتكون فينا هي طبيعة تنمو في داخلنا نموا من الله كما يقول الرسول بولس. الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله وليس بحسب آدم الأول، ودي بتبقى موجودة فينا وليها خمس علامات أساسية خاصة بالطبيعة الجديدة. وكل واحد منا يحس بالإحساس الروحي السليم بالخمس حاجات اللي هيتقالوا دلوقتي. أولا الاشتياق إلى الله، والاشتياق إلى الله ده بتلاقيه جه في الرغبة في حضور الكنيسة، قراءة الأسفار المقدسة. قد يبدأ هذا الاشتياق بلحن أو في اجتماع أو في صلاة فردية أو وانت حتى بتشتغل أو حتى سائل عربية يعني، أو بعد يوم صعب في العمل أو بعد نقاش مرير حد راحل من الناس. فتجد كده في داخل النفس رغبة قوية في الصلاة وفي الاتصال والشركة بالثالوث القدوس. تتحرك فينا الطبيعة الجديدة لكي نعود إلى خالقنا وفادينا. وثانيا الرغبة في السلام. السلام والسكينة وتجنب المشاكل، لدرجة إن أحيانا يكون عندنا استعداد نتنازل عن حقنا، ودي بتبقى من علامات قوة الصليب المحيي الذي صلب الطبيعة الأدمية القديمة وبعث فينا الطبيعة الجديدة. وتسيب حقك كنت تبقى فرحان، وكنا بنسمعها من الناس الكبار عندنا يقول لك بخت اللي بات مظلوم ولا بات ظالم. أنا سمعت العبارة دي والحقيقة يعني أعترف إنها ضايقتني، لأن الإنسان عاوز حقه. لكن لما شفت الظلم والظالم بيحصل لهم إيه، رضيت أبقى مع المظلومين. ولذلك في تحليل نصف الليل للأباء الكهنة، وكنت أسمعها من أبونا ميدا المتوحد في تسبيحة نصف الليل، وكان يعمل مطانية أحكم يا رب للمظلومين، وكان يقول دي بصوت عالي لأنه أيضا ظلم، انطرد من الدير، من دير البراموس. ولقيت أن الظالم يعني مبسوط وفرحان ظاهريا لكنه تعبان، ولقيت المظلوم ده بياخد تعزية إلهية من فوق. وشفت التعزية الإلهية في حياة أبونا أنطونيوس أمين اللي طرد أسق في الفيوم، وفي حياة أبونا أمين المتوحد اللي طرد من دير البراموس، وأنا الغلبان الحقير خدت تعزية إلهية وبركات كثيرة لا تحصى بسبب الظلم اللي وقع عليه. ففعلا الطبيعة تشتاق إلى السلام وإلى ترك الحق. ثالثا، هي طبيعة تسعى إلى المحبة. حركة المحبة في القلب الإنساني هي من الروح القدس. أنت وأنا نجد عندنا رغبة في المحبة الكاملة، المحبة التي لا تخضع لأي ظرف من الظروف الطارئة، والتي تعلو على الإرادة. عند ذهب الفم المحبة التي بلا سبب، لأن المحبة الإنسانية لا أسباب. أما حركة المحبة في الطبيعة الجديدة فهي أن تحب بلا سبب. ولذلك تجد حتى في الخدمة الكنسية الخادم اللي بيحبك بدون سبب ده بيبان فيه عمل الروح القدس، والخادم اللي بيحبك لسبب تجد هذا السبب يتحكم في العلاقة ويخضع للأهواء وللضغوط وللمشاكل النفسية اللي بتتكون بينك وبين هذا الخادم. محبة، حركة المحبة. وبعدين التسليم، رابعا التسليم. والإنسان المخلوق بحسب الله يجد في حياة التسليم لله فرح، ويبقى عليه ضغوط كتير وهو يبقى فرحان. وبولس وسيلة انضربوا وتحطت رجليهم في المقطرة، ولكن أخذ يسبحان الله في السجن، فحدثت الزلزلة وآمن حارس السجن. حتى الآباء الرسل لما اتجلدوا ذهبوا فرحين، فرح مصدر التسليم. ليه؟ الذي يضع نفسه تحت إرادة الرب والمخلص يفرح. وقد تأت عليه الأمراض، وقد يحارب، وقد يسقط في خطية أيضا، ولكن تأت التعزية وتنتشل، لأن الراعي الصالح لا يترك ولا يترك الخطاة، ويأتي وراء الخروف الضال ولو حتى في الهزيع الأخير من الليل. ليه يعني؟ بنقولها في الأدبيات العربية، أحلك ساعات الليل تلك التي تسبق طلوع الفجر. وصلت لها حالة التسليم، إن الدنيا تضطرب وهو قاعد مطمئن. ربما أعظم مثال هو القديس بطرس لما وضع في السجن، وتاني يوم هيقطع رقبته ومربوط بالسلاسل وقام، فجاء ملاك الرب وأيقظه وفتح أبواب السجن وأطلق سراحه. دي علامات هامة جدا في حياتنا، بتبين أن الطبيعة الجديدة دي طبيعة غير مقيدة بالشهوات وبالرغبات وبمشاريع الناس وبالاهتمامات. وأخيرا نمرة 5 هي الطبيعة التي دائما تأخذ وتعطي من أجل يسوع المسيح وحده وبفرح وليس عن اضطرار. المعطي فبسرور كما يقول الرسول، لأنها طبيعة أعطيت من أجل الشركة. دي أيقونة مصغرة للطبيعة الجديدة، والرجلين بتاع الطبيعة الجديدة دي هي الحياة الأبدية، حياة عدم الموت. أرجع أقول يا إخوة إن إحنا يعني هنا قدام هذه الطبيعة الجديدة تنمو فينا، ولكنها لا تصل إلى الكمال في يوم الدينونة. والكمال هنا هو كمال الوجود الإنساني. الإنسان بدون الجسد يعتبر إنسان ناقص، لأن الله لم يخلقنا أرواحا فقط، ولكنه أيضا خلقنا أرواحا في أجساد. ولذلك يقول الرسول متوقعين التبني فداء أجسادنا في رومية 8-19. الطبيعة التي تنتظر قيامة الجسد هي طبيعة غير كاملة. الكنيسة تصلي من أجل كمال المنتقلين في عالم النور، وإن كان لحقهم توان أو تفريط أو كسل، فأنت كصالح ومحب للبشر. يعني هنا تطلب تأهيل جميع المنتقلين إلى الحياة الجديدة لكي تتحد النفس بالجسد في اليوم الأخير. وإحنا كنا اتكلمنا إخوة قبل كده على موضوع غفران الخطية، وقلنا إن الغفران مش مجرد العفو. العفو ده يعني أحد المعاني الخمسة الأساسية لكلمة غفران في العهد الجديد، في الشفاء، في تحرير النفس، في الاستنارة. والاستنارة دي هي النقطة الأساسية في طلبة الصلاة من أجل الراقدين، دخلوا عالم النور الذي لا يعرفون عنه إلا القليل. يعني أي إنسان مننا لو اتسأل عن الحياة في ملكوت السماوات في عالم النور شكلها إيه؟ طبيعتها إيه؟ لا نعرف إلا القليل، والقليل جدا. ولذلك تطلب الكنيسة الاستنارة والراحة. حلهم في موضع في مراعي خضرة على مياه الراحة. كل دي الصلوات وعبارات قوية تؤكد أننا نطلب للذين انتقلوا استنارة وسلاما وحلولا يليق بالحياة الجديدة في ملكوت السماوات. أنا عايز أرجع أقول نقطة، إن الكنيسة هنا واللي بينكم يعني حضر جناز واشترك في الجناز وطلع مع الأب الكاهن ومع المشيعين لدفن المتوفي، يجد إن عند القبر وبعد وضع الجسد الميت في القبر يقال التحليل الذي يقال في الاعتراف اللي هو أقوله يا رب يا سيد رب يسوع المسيح كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا ويطلب الغفران للمتقل. الغفران هنا هو فك هذه النفس من أي ربطات تربطها مع عالم الظلمة. ففي يوم 50 في عيد العنصرة، ودي نقطة مهمة جدا، إن عيد العنصرة هو كمال التدبير، يعني الصعود كمال التدبير، كمال التدبير الخاص بالطبيعة الإنسانية التي دخلت لأول مرة قدس الأقداس، الموضع الذي لم يدخله ذو طبيعة بشرية كما جاء في صلاة القسمة. لكن حضور روح القدس يوم 50 هو أن يفتح الروح القدس ينابيع الحياة الإلهية، الخلود والاستنارة والاتحاد بالله لكي يملأ كل من هو نال تقديسا وتبني في يسوع المسيح. فيوم عيد حلول الروح القدس اللي هو وصلت فيه المصالحة بين السماء والأرض إلى آخر مراحل المصالحة وإلى استعلان الأقنوم الثالث الذي يقود كل الأعمال التي عملها الرب يسوع المسيح منذ أن ولد من القديسة مريم حتى جلوسه عن يمين الآب في السماء، والمعجزات والتعليم وكل مراحل التغيير التي حدثت في الطبيعة الآدمية الجديدة التي أخذها الرب يسوع المسيح من القديسة مريم وجعلها واحدة مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. هذه الطبيعة الممجدة تجلس عن يمين العظمة في الأعالي، وهكذا رأى القديس استفانوس أول الشهداء الرب يسوع، وهكذا رأى القديس يوحنا في الرؤية رآه في المجد ووصف مجد الرب يسوع. نحن هنا أمام نقل هذه الطبيعة الممجدة إلى الكنيسة كلها لكي يصبح المسيح موجودا في كل أعضاء جسده أي المؤمنين. ولذلك يا إخوة لا بد لنا من أن نفتح الملف الخاص بالكنيسة، ليس في محاضرات صوتية فقط ولكن أيضا في كتابات موثقة من كتابات أباء الكنيسة الجامعة. ليه؟ لأن في عجالة قصيرة، لأن الكنيسة مش الموضوع بتاعنا، ولكن في عجالة قصيرة ما يجمع المؤمنين مع بعض هو قوة وحلول وعمل الروح القدس في النفس والجسد. لأن الكنيسة قيل عنها في قانون الإيمان النقاوي أنها كنيسة واحدة مقدسة. طب التقديس ده يجي إزاي؟ تقديس يأتي بسكن الروح القدس في قلوب المؤمنين، وسكن الروح القدس في أعضاء الجسد الواحد اللي هو الكنيسة، هي نفسها أعضاء جسد المسيح. فالمسيح فينا رجاء المجد كما يقول الرسول. لكن يا إخوة، احنا هنا في اليوم اللي فتحت فيه نبي الحياة الجديدة، لا ننسى تلك الأعضاء التي فارقت الحياة الترابية وانطلقت إلى الفردوس لتكون مع الرب، ونحن أيضا الموجودين على الأرض ونصلي، ويقدم البخور عن المنتقلين تقدمة روحية تأكيدا على أنهم هم بيستينوفي العطر الرائحة الزكية الجيدة والجديدة، رائحة الخلود عالم الموت تحط في الشرية. وخد لبالك ان انت ما بتذكر اسماء المنتقلين بتحط البخور في الشرية، في الشرية انت بتذكر المنتقلين بس ما تنساش ان الشرية في التسليم اللي ترجي العذراء القديسة مريم التي تحمل جمرة اللاهوت دون ان تحترق، وفي تجسد وتأنس بيأتي الشماس بالشرية لكي يوضع فيها البخور تأكيدا على انطلاق رائحة الحياة الجديدة. أنت بتحط المؤمنين بأسمائهم في ذات البخور الذي يقدم للآب والابن والروح القدس في رسومات البخور اللي بتتعمل دايما في باكر وفي عشية قبل التبخير، تأكيدا على أن هؤلاء أيضا قد صاروا في رائحة عدم الموت، رائحة الخلود. الرمز ينطوي على حقيقة أعظم من أن نعبر عنها بالكلمات، فنعبر عنها بتقديمة البخور. ولذلك نحن نصلي من أجل الراقدين في ذلك اليوم، لأن الروح القدس وحد السماء والأرض وجعل الاثنين واحدا، وأعطى لنا أن نطلب الاستنارة والراحة للراقدين كما أن الراقدين يطلبون أيضا لنا الاستنارة والحرية ومجد أولاد الله إلى أن يجتمع الشمل في اليوم الأخير. فده تقريبا محطة الانتظار قبل اجتماع الشمل، لكي يصبح لنا شركة مع الآب والابن والروح القدس. طبعا صلاة السجدة بتتعمل بعد القداس، لأن يعني احنا ذكرنا في المرة اللي فاتت ان دي اصلا كانت احتفال، ولا زال هذا الاحتفال في كل الكنائس الأرثوذكسية بحلول الروح القدس في أورشليم في يوم 50 على الآباء الرسل وعلى الكنيسة بعد كده في مناسبة كما ذكر السنكسار كما تذكر بالكنيسة أن الآباء في أورشليم كانوا يصلون في الساعة التاسعة بعد، متأسف، الساعة 3 بعد الظهر، الساعة 3 بعد الظهر كانوا بيصلوا من أجل الروح القدس، فحل الروح القدس بشكل منظور، ما كانش لترجية، فاعتبر الأباء أن حلول الروح القدس بشكل منظور، حتى أن أناديل اللي فيها الزيت اشتعلت بالنار. فاعتبر هذا استعلانا جديدا للروح القدس في كنيسة الأمم، فهو احتفال بهذه المناسبة الخاصة، ولذلك أبقيت في معناها وفي مكانها التاريخي بعيدا عن الليتورجية، لأنها حدثت خارج الليتورجية وحدثت في آخر النهار، لم تحدث في أول النهار كما حدثت في يوم العنصرة في زمن الآباء الرسل، وإنما إحنا هنا بنتكلم على حادثة من القرن الخامس الميلادي. ولذلك إحنا في بتتعمل برا الهيكل، لأن هنا في معنى روحي جميل جدا، لأن الصلوات التي تقال خارج الهيكل كلها بما فيها صلاة تقديس المياه في الغطاس وفي خميس العهد وفي عيد الآباء الرسل، هذه الصلوات تؤكد عمل الله في كل العالم وفي كل المسكون. ما يقال ويصلى ويحتفل به في داخل الهيكل هو خاص بالمؤمنين بترتيب الحياة الليتورجية الخاصة بالمؤمنين. ما يحدث خارج الخورس الخاص بالهيكل ويبقى بره في صحن الكنيسة هو استعلان عمل الله لكل العالم ولكل الكون. وهنا احنا طبعا بنتكلم على حلول روح القدس على كل المسكونة. وكان في سؤال على موقع الكبتولوجي يترد عليه بالمناسبة، وصاحب السؤال فيما يبدو أنه من يعني إنجيلي مظبوط على الآخر، بيقول لي عاوز رد من الكتاب المقدس مش عاوز مصدر تاني. طب يا سيدي احنا عندنا الكتاب المقدس وعندنا تسليم كنسي، والكتاب المقدس جزء من التسليم الكنسي، ما عندناش الإثنينية الدواليزم يعني. فالله يملأ المسكونة وروح الرب يملأ المسكونة، لكن في فرق بين عمل روح القدس في غير المؤمنين وفي الخليقة وفي الأعمال الفنية في سفر الخروج، ودي ملاحظة من عند القديس العلامة إكليماندوس في سفر الخروج، يعني الله بيقول لموسى قد دعوت بصلائيل ابن حوري وملأتهم من روح الحكم أو روح القدس، يعني عشان يعمل بقى المصنوعات الفضة والذهب والخشب ويبني خيمة الاجتماع. فاحنا عندنا الإيمان بأن المواهب زي الموسيقى والرياضة والصيدلة والطب والفلك وكل دي هي استعلانات لعمل الروح القدس في الطبيعة الإنسانية. ده الخدمة العامة للروح في الطبيعة العاقلة وغير العاقلة. في الطبيعة الغير العاقلة يعطيها الحياة، في الطبيعة العاقلة هي البشر والملائكة أيضا يعطي التقديس ويعطي هبة التسبيح ويعطي الاستنارة ويعطي النبوة ويعطي التعليم. ويبقى هنا طبعا في دائرة خاصة بالمؤمنين أنه يعطي التبني، عطية البنوة عطية خاصة بالمؤمنين، إنما العطايا العامة زي معرفة أسرار الكون أو حتى ما يسمى بالمواهب يعني الحكم. وارجع كده لسفر الأمثال أصحاح 8 وحكمة سليمان أصحاح 7، تلاقي إن الحكمة تعمل في الملوك وفي الأمراء وفي التشريع وفي عمل الدساتير وفي القوانين وفي قوة الملوك، وهي تدير الكون. حكمة إلهية أي حكمة الروح القدس أو حكمة الإبن أو روح الإبن. لكن لما تيجي عن العلاقة الخاصة بين الله والمؤمنين، الهبة الخاصة هي السكنة والحلول الأبدي للروح القدس في حياة المؤمن. مع عطية التبني، بما أنكم أبناء، غلطي 4-4، أرسل الله روح ابنه صارخا في قلوبكم أبا أيها الآب. فإن كنتم أبناء فورثة. دي تختلف عن واحد خد مثلا نعمة حكمة عشان الطب أو في الكيمياء فاكتشف دواء لعلاج مرض مزمن، يعني دي كلها من أعمال الروح خارج العمل الذي يحدث في الكنيسة، الشعر، الموسيقى. فالروح يعمل في الكل، ولكنه له عمل خاص في المؤمنين، هو التبني والتقديس. والتقديس هو رد الخصوصية الخاصة بالصورة الإلهية التي تثقلت وربطت بربطات الخطية، فيفك الروح القدس هذه الربطات ويرد للإنسان ما هو خاص وما هو فريد، ويأتي من الله كأحد مكونات الطبيعة الإنسانية الجديدة أو صورة المسيح يسوع رب المجد في الإنسان المفتدى. أنا أرجو أن هذا الكلام يكون يعني سهل، ما يكونش فيه أي شيء صعب. وأنا عموما يعني ما عنديش مانع أرد على أي سؤال، وإن كان في موضوع ما أعرفوش بقول أنا ما أعرفوش. مش غلط الإنسان يقول ما أعرفش، الغلط إنه يفتي ويتكلم في أمور هو أصلا يجهلها. الرب يسوع المسيح إلهنا يثبتنا وإياكم في الإيمان المقيم حتى النفس الأخير، وله المجد والكرام والعظم والسلطان، الآب والابن والروح القدس، من الآن وإلى الأبد، أمين. سؤال من أحد الإخوة له دلالة خاصة ويحتاج إلى وقفة قصيرة لأنه يلمس جانب من جوانب الفكر الأرثوذكسي غير المعروف. هل فترة الانتظار من يوم النياحة أو الوفاة إلى يوم الدينونة هي فترة نمو روحي للإنسان في العالم الروحي؟ بكل تأكيد أيوه. طب والجسد؟ وهنا في مأساة الموت تأتي في انفصال النفس عن الجسد. عشان نرد على هذا السؤال رد أرثوذكسي موزون، في مدرستين سائدتين في الفكر القبطي، مدرسة أرثوذكسية ومدرسة غير أرثوذكسية. وأنا هقول المدرستين من غير ما أسمي، وشوف أنت بقى تقدر تعرف أيهما أرثوذكسي أيهما غير أرثوذكسي. المدرسة الأولى إن الجسد ده أصلا كل امتداده وكل عمله شكله وقوامه وحركته تعود للنفس، يعني منبت الجسد هو النفس، والنفس هي اللي بتحرك الجسد وتعطيه حياة. والجسد هو الشكل المنظور للنفس، ولما تفارق النفس الجسد، الجسد بيموت. فيبقى هنا قوة وحياة الجسد هو النفس. طبعا أي إنسان بيقرأ الكتاب المقدس كويس وبيسمع صلوات الكنيسة يعرف إن دي هي المدرسة الأرثوذكسية. أخذ بالكم يا إخوة من نقطة، إن المنظور وغير المنظور في الفكر اليوناني، المنظور هو المادي الملموس المحسوس باللغة اليونانية والقبطية الهيولي من المادي يعني، وغير المنظور اللي هو غير مادي يعني لا يدرك بالحواس الخمسة، ولكنه أيضا منظور على المستوى الروحي مش على المستوى النظر بالعقل العين، على مستوى الرؤية الروحية بالقلب منظور طبعا. فالإنسان لأنه مخلوق من العدم ومكون من عنصرين، عنصر أرضي ترابي اللي هو الجسد، وعنصر هو صورة الله في الإنسان اللي هو النفس أو الروح، ده العنصر الثاني ده هو اللي بيعطي للجسد الجمال والصحة والقوة والإرادة والحياة. مدرسة غير أرثوذكسية بترى أن الجسد ده ليه قوام وكيان مستقلة عن النفس وتحكم القوانين بتاعته وداخل في صراع مع النفس وما ليش علاقة بالنفس إطلاقا، يعني يكاد يكون ليه وجود مستقل اللي احنا نسميه الدواليزم أو الإثنينية من كلمة اثنين الموجودة عند أفلاطون وعند العظماء الفلاسفة من اليونانيين. في الفكر العبراني الكتابي حتى في الفكر اليوناني الخاص بالعهد الجديد، الجسد هو الشكل المنظور للروح والعقل والإرادة، ولذلك تجديد النفس بعد الوفاة بمعنى أن تنمو في معرفة الله وتنمو في معرفة العالم الآخر. ما إحنا داخلين العالم الآخر دوت في هيئة الأطفال، شكل الطفل، ودي مضمونة في عبارة الرب يسوع المسيح نفسه، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال أو الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات. وقام طفل قال ده هو مثال لمن يدخل الملكوت ينم، والإنسان ينم بعد الوفاة لأنه انتقل إلى حياة أعلى أسمى وأجمل وأوضح في الرؤية وفي المعرفة عن الحياة اللي كانت موجودة على الأرض. بيان واللي منكم عنده أيقونة نياحة القديسة مريم يلاقي أن الفنان الأرثوذكسي رسم روح القديسة مريم في شكل طفل مقمط بالأقمطة، والرب يسوع شايل الطفل ده على إيده ويبص كده يلاقي أن وجه هذا الطفل هو وجه العذراء القديسة مريم في شبابها، لكن القامة هي قامة طفل لسه مولود في الأقمطة. احنا بندخل العالم الآخر في هيئة الطفولة، ما احناش كاملين فننمو، وبننمو علشان خاطر نستعد لقبول جسد القيامة اللي هو كمال التكوين الإنساني المفتدى في يسوع المسيح. يبقى داخلين على اليوم الأخير، تقوم الأجساد وتأتي النفوس وتأخذ أجسادها، تأخذ الجسد بس بقى مش الجسد الخاضع للموت والجوع والتعب، عشان كده في الأشياء لك منه في الماضي الأزهر منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قدسيك، كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية، مدينة الأحياء. والإنسان بيكبر في العالم الآخر بالتأكيد، لكن إحنا ما عندناش تعليم كامل عن العالم الآخر أو الحياة بعد الموت، لأن من الموضوعات اللي الحقيقة الكلام فيها صعب إن لم يكن مستحيل، لأن الكلام فيها طبعا فوق قدرة الإنسان، لكن عندنا استدلالات بتبان في الليتورجيات وبتبان في الحياة النسكية. ويمكن أهم شيء محتاجين إحنا نتكلم فيه على اتساع، وإحنا أظن ما تكلمناش عنه، وجاي المناسبة الليتورجية وهو عيد تجلي الرب يسوع المسيح على جبل طابور بالنور الإلهي، هذا النور الإلهي الذي سطع من الجسد فصار يلمع ببهاء أكثر من الشمس. ده هو نفس النور الإلهي الذي سوف يسطع من أجسادنا في اليوم الأخير. في فيليبي أصحاح 3 بيقول قديس بولس الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. فده العمل الإلهي الكبير اللي بيحصل للإنسان في يوم الدينونة، إنه بيصل إلى الكمال. بس لاحظوا يا إخوة إن الكمال هنا هو ما يعطى من الله، الذي ينمو نموا من الله، كلام رسول بولس، ينمو الإنسان الجديد في يسوع. والنمو طبعا لا يتوقف بعد الموت، ينمو في النعمة وفي المعرفة وفي كل شيء. وده التعليم الأرثوذكسي السليم اللي موجود عندنا. فالمسيح الآن يؤهلنا أن نكون في ملكوت السماوي، وأن لا نضحي بهذا الملكوت لأي سبب مهما كان، ويحفظنا في الإيمان إلى النفس الأخير له المجد الدائم إلى الأبد، أمين. ما هو الفرق بين كلام النمو عن الحياة الأخرى في العالم الجديد أو عالم الروح، وبين تعليم الكنيسة الكاثوليكية عن المطر؟ يا إخوة يا أخوات، المطر التعليم جاء في العصر الوسيط، ولم يكن معروف في الكنيسة الأولى بالمرة في الشرق أو في الغرب في 500 سنة الأولى. ويقال إن في بعض الشذرات عند القديس أغسطينوس عن المطر، ويقال أيضا إن هذه الشذرات أدخلت في كتب أغسطينوس في العصر الوسيط، والعهدة على القائل، لأن أنا الحقيقة لم أتخصص في دراسة أغسطينوس، خدت شوية محاضرات في الجامعة، اهتميت بكتابه عن السلوس، إنما لما تيجي بقى للكتابات الحقيقية والكتابات المزورة دي بقى، ده موضوع بقى يطول البحث فيه، لأن اتضح في البحث الموثق إن حتى بعض رسائل القديس كبريانوس ظهرت في العصر الوسيط، في نص مطول وفي نص مختصر وكلام كتير يعرفون متخصصين، وموضوع أنا لم أتخصص فيه، ولكن أعرف أن هناك موقف حذر من كل إشارة إلى المطر عند القديس أغسطينوس. يبقى عندنا تعليم غير معروف عند الآباء في عصر الإجماع العام الذي ساد الشرق والغرب في 500 سنة الأولى. المطر مش عن النمو في الحياة بعد الموت، لا، ده التعليم الدقيق في الكتب الكاثوليكية بيقول إن الإنسان التائب، اللي تاب يعني، الكنيسة تحط عليه قانون، فمات قبل ما ينفذ القانون. وعندهم كلمة يونانية موجودة في اليوناني، كلمة بيننس، العقوبات الخاصة بالتوبة. فيعمل إيه؟ لما بيموت بيوفي هذه العقوبات في المطر. وفي رأيين إن المطر عبارة عن نار فعلا بتحرق، وفي رأي تاني بيقول لا، دي النار تطهر، لكنها لا تحرق. وإن الإنسان بتعزف المطر من هذه النار لأن النار التطهير، لأنه ما كملش قانون التوبة اللي حطته الكنيسة عليه. إحنا بنرفض هذا الرأي لثلاث أسباب مهمة جدا. أولا، لأن إحنا نؤمن إن مفيش حاجة تطهر الإنسان إلا عمل الروح القدس. الروح القدس مش نار المطهر، لكن ده عمل الله المباشر في النفس. هم لو كانوا قالوا في العصر الوسيط إن هذه النار هي نار الروح القدس ما كانش حصلت مشكلة، إنما ما فيش ذكر للروح القدس بالمرة. دي نوع من التعذيب بيمر به الإنسان الخاطئ. نقطة تانية، نحن في الكنيسة لا نؤمن بأن التعذيب يحرر الإنسان من الخطية. ده ضد عقيدة الفداء على خط مستقيم، لأن الذي يحرر النفس ويفك الرباطات هو عمل المسيح المجاني الذي لا يدفع فيه الإنسان أي نوع من التعذيب أو الألم، وإنما يعني يدخل بالإيمان فيحضره الرب يسوع المسيح، لكن مش بالعذاب. الإنسان لا يستطيع أن يفدي نفسه بقانون خاص بالتوبة، إنما الفداء هو عمل الله. النقطة الثالثة، إن إحنا لا نؤمن بوجود حاجة اسمها المطر، لأن الذي يطهر الإنسان ويغسل الإنسان من كل خطايا هو اتحاده بالطبيعة الإلهية في الله، ودي هي اللي بتطهر الإنسان، وهي دي الاتحاد بالطبيعة الإلهية، ده اللي بيخلي الإنسان مؤهل للملكوت، مش لأنه وفى اللي عليه من ديون، وإنما لأن الله أحبه محبة كبيرة جدا في يسوع المسيح، وأصبح الله الآب يحب كل إنسان تماما كما يحب ابنه الوحيد الرب يسوع المسيح. وهي موجودة في يوحنا 17 عدد 26 على ما أظن، أنا بتكلم من الذاكرة وأرجو المراجعة. لكي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به. ففي هنا حب واحد غير منقسم بيعطى من الآب للابن وللمؤمنين، حب واحد بنفس الدرجة بنفس القوة بنفس الفاعلية، لأن المسيح هو بكر بين إخوة كثيرين. احنا هنا يعني قدام تعليم شرقي أرثوذكسي ماليش أي علاقة بالتعليم الغربي اللي جاء بعد كده. فالنمو ما هوش للتطهير بالمعنى الكاثوليكي، وإنما النمو هو للتطهير بالمعنى الأرثوذكسي، أن يصبح الإنسان قادرا على أن يحيا في العالم الجديد. أرجو أن الكلام يكون واضح، والمسيح لنا يشملنا ويشمل جميع المسيحيين في المسكونة كلها بالرعاية والصحة والعافية.